الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس علوم القرآن من سنن الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى. وكنا في درس الأمس في آخره ابتدأنا القراءة في ما عقده المؤلف بقوله: باب ما جاء في من نام عن جزئه، وفي بعض النسخ عن حزبه من الليل، ويعني أدركنا الأذان فنعيد القراءة الآن مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب،
وهو محمد بن مسلم. نعم، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. نعم.
أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري.
نعم، والقاري هذه كما قلت صفة له بالقراءة، عبد الرحمن بن عبد القاري، وليس نسبة إلى مكان يقال له القارة، وإن ذكر هذا بعضهم، لكن الذي الصحيح في كتب التراجم أن القاري صفة لعبد الرحمن، وهذا كان مولا لعمر رضي الله عنه، وهو يروي عن الفاروق كثيرا. والقاري كما قلت هو وصف له، وليس نسبة إلى مكان زعموا أنه يقال له القارة، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه وصف له بالقراءة.
قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه فضل الله تبارك وتعالى على عبده الذي نوى العمل الصالح واجتهد، ولكن لم يتيسر له أنه يقضيه ويكتب له، وهذا في حق من له حزب من القرآن يقرأه في الليل. ويعني قيام الليل أول ما يكون به هو قراءة القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقراءة القرآن من أراد يعني الأجر والحفظ والإتقان والتدبر والتأمل وكل خير، من أراد كل الخير فليلزم قيام الليل بالقرآن الكريم. وسيجد في هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما تعجز العبارة عن وصفها من اللذة والسعادة. ولذلك كان يروي عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وهذا نقله عنه في مواضع كثير، يعني أن أهل قيام الليل في سعادتهم وهناءتهم ولما يجدون له من الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل في هدأة الليل وسكون الناس، هذا يقول إن فيه من اللذة والسعادة لا يعيشها ولا يعرفها إلا من جربها. ويقول: نعم، إنهم في هذه اللذة أعظم من لذة من يعيشون على الحرام ويعني يجتمعون على ما يغضب الله تبارك وتعالى. ولا شك فرق بين هذا وهذا. على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من نام عن جزئه، وفي بعض النسخ عن حزبه أو عن شيء منه، يعني سواء نام عنه بالكلية، ما استطاع تلك الليلة أن يقوم وأن يقرأ ما تعاهد به نفسه من تلاوة القرآن، أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك الوتر، من فاته الوتر فإنه يصليه شفعا، يعني أنت اعتدت تصلي الوتر ثلاثا تصليه الضحى 4 ركعات، اعتدت خمسا تصليه 6. كذلك حزبك من القرآن، هذا الجزء الذي تقرأه من القرآن اقرأه ما بين الفجر إلى أذان الظهر، يكتب لك أنما قرأته من الليل. هذا فضل عظيم، وكما قلت يعني أن هذا يعيشه من تنعم به ومن وجد لذته. أما المسكين الذي لا يعرف قيام الليل ولا يعرف تلاوة القرآن، هذا كما يقولون هذا خارج عن الدائرة، يعني هذا لم يدخل في هذا الموضوع. لكن ولا شك أن من استعان بالله عز وجل وسأل الله الهداية والتوفيق وبذل الأسباب، ومنها النوم مبكرا وعدم السهر، ومنها أيضا استعمال ما يعينه على الاستيقاظ، ومنها الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يفتح على قلبه وأن يعينه على نفسه، ومنها أيضا أن يقرأ في سير الصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان قيامه بالليل، تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، ومن بعده أيضا يقرأ في سيرهم، لا شك أنه يحتقر نفسه بجانبهم. لكن كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة كما قال المحققون إسناده حسن، وفيه أيضا فضل عظيم من الله جل وعلا على من أتى فراشه أراد النوم وبيت النية الصالحة أنه سيقوم آخر الليل ولكن غلبته عيناه، كما قال عليه الصلاة والسلام قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. هذا الفضل الأول، أنه يكتب له ما نوى، ما عزم، ما عقد النية عليه. ثانيا: كان نومه صدقة عليه من ربه. الحمد لله، هذه النومة وإن ضاع من أجلها قيام الليل، لكن هي صدقة من الله سبحانه وتعالى، ولم يحرم الأجر في قيام الليل. وكان بعض السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم، جاء عن بعضهم أنه لما فاته قيام الليل قال: والله ما فاتني قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنبته، يقول هذا بسبب الذنب أنني حرمت من قيام الليل. يعني بعض الناس الآن يظن، وهذا يعني قد يقع، أنه يعني من آثار الذنوب والمعاصي يعني الابتلاءات والمصائب وما ينزل عبد، لا، هناك أيضا نوع من العقوبة، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، قال: من العقوبة على الذنب ألا يوفق العبد للطاعة. وبعض الناس يغفل عن هذا الشيء، يعني بعض الناس يظن أن عقوبة الذنب أن يبتلى بمصيبة، بحادث، بفقد حبيب، بنازلة تنزل عليه، نعم قد هذا، لكن أيضا ومن عقوبات الذنب أن يحرم العبد التوفيق للطاعة. وهذا من يحس به؟ يحس به الخلص من عباد الله الأولياء الصالحون، هؤلاء يحاسبون أنفسهم إذا رأى مثلا أنه كذا ليلة تفوته ما قام الليل، مضى يوم كامل ما قرأ حزبا من القرآن، ما يعني يحس أنه فرط في شيء كثير، يرجع إلى نفسه، يعلم أن هذا بسبب ذنب أذنبه. وإذا كان هذا يجب على المسلم أن يرجع إلى نفسه، أنت عندك إشكالات، إما ذنوب، غفلة، إما انهماك في الدنيا، إما يعني في أشياء، في أسباب كثيرة، فراجع نفسك وانظر في حالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالله المستعان. على كل حال، من فاته قيام الليل، من فاته حزبه، قرأه من النهار فهذا فضل، وكتب له الأجر بإذن الله تعالى. نعم، نبدأ الآن في الباب الذي بعده، باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. نعم، وهذا هو الباب الثاني. نعم، الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يستحب يختم القرآن. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدي.
هذا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعيف، ولذلك بعضهم ضعف إسناد هذا الحديث، لكنه صح له طرق أخرى عند الإمام أحمد وعند أبي داود. نعم، وسنتكلم عنه.
قال: عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان
بنو مالك هؤلاء هم قومه، وبنو مالك معروف هذه قبيلة من القبائل المشهورة في الطائف وجنوب الطائف، هذا يعني يسكنون تلك المناطق. فهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم لوحدهم في قبة له، والذين من قبل أنزلهم على المغيرة بن شعبة. نعم.
قال: فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجله حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا في
ذات في ختم القرآن الكريم، ولم يكونوا يفرطون، يعني ما كان عندهم تفريط، كل إنسان حسب ما يستطيع، المهم أنه يختم القرآن. ولقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وصدق رحمه الله. الإنسان الذي ليس له حزب، ما عنده ترتيب معين في قراءة القرآن، تمضي عليه الشهور، بل يمكن أعوام وهو ما ختم القرآن ولا مرة واحدة. ولا شك أن في هذا من التقصير ومن الغفلة أن فيه شيئا كثيرا، وعلى المسلم أن يحاسب نفسه. الحرف الواحد بعشر حسنات إلى سبعين لله عز وجل. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. قال: هذا أقل شيء. طيب، من أين أتى بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ استدل بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد مر بنا أنه كان يختم القرآن كل يوم، كل يوم يختم. نعم، الحافظ المتقن كما يقولون يستطيع يختم القرآن في 9 ساعات أو قريبا منها، والتالي الذي يقرأ تلاوها في حوالي 12 ساعة 13 ساعة يختم القرآن. فالمهم كان يختم القرآن كل يوم. فلما جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة الطويلة، قال له عليه الصلاة والسلام: اختم القرآن في شهر. قال: يا رسول الله، أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: ففي 20 إلى آخره، كما إلى أن جاء قال: في 7. قال: أستطيع؟ قال: في 3. ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فلذلك قال الحافظ ابن كثير: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أول ما بدأ به، قال: اختم القرآن في شهر. إذن يا أخي، عليك من الآن أن تعقد العزيمة يوميا تقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل. أنا لن أقول قارن القراءة بما تمسك من جوالك وتضيع الساعات، لا لا، هذا كلام الله أعز وأشرف، ما نقدر نقارنه بساعات تنظر في جوالات، لا، يعني هذا لا يليق بكلام الله. لكن نحن نقول: إذا كان وقتك يضيع الساعات تلو الساعات، أفلا تتق الله في نفسك وما يقربك إلى الله والدار الآخرة، أن تحرص على أن تقرأ حزبا من القرآن، وكما قلت لا أقل من جزء واحد، بحيث تختم القرآن في كل شهر مرة، تختم القرآن في كل شهر مرة. كما قلت النووي رحمه الله ذكر روايات كثيرة عن السلف، قال ثم ختم وقال قال ولم يكونوا يفرطون في ذلك. ناس تختم في شهر، ناس تختم في 20، في 15، في 10، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أما ما روي عن بعضهم كعثمان رضي الله عنه وعن الشافعي وعن الإمام مالك، قالوا إنهم كانوا يختمون القرآن وخاصة في رمضان في كل يوم مرة، وفي بعضهم كان يختمه في كل ليلتين. هذا كما قال أهل العلم محمول على أمور. أولا أنه يجب أن نتأكد من الإسناد، نحن أمة الإسناد، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب هذا أمر. طيب لو ثبت الإسناد وصح فهو محمول على أحد أمرين أيضا، إما أن أحدهم فتح الله عليه وأراد أن يغتنم ليلة من تلك الليالي المباركة في العشر الأواخر مثلا في رمضان، أعانه الله فختم القرآن مرة واحدة، هذا لا حرج فيه، هذا يعني أمر، يعني أنه وفق في يعني أراد أن يغتنم ليلة أو كان صائما أو كذا أراد أن يختم القرآن، هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه وجد من نفسه نشاطا وهو ليس مستمرا، وإنما أحس من نفسه ذاك اليوم نشاط، ويعني النفس مقبلة ولله الحمد، والنفس إذا أقبلت يغتنمها الإنسان في طاعة الله. وأنت لن تلحظ من نفسك كما يقول ابن القيم رحمه الله، إذا أقبلت نفسك فاغتنمها، تجد بعض الأحيان يرق قلبك رقة والله ما تجدها في بعض الأيام، نعم اغتنمها يا أخي، ابكي تضرع انكسر بين يدي الله عز وجل، اغتنم هذه الساعة، ساعة الانكسار هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يفتح عليه عمل صالح، ومن ذلك قراءة القرآن، فيحس ذلك اليوم بتهيؤ نفسي وإقبال على الله عز وجل، فيقول هذا اليوم أختم القرآن كامل. نعم هذا يحسن. لكن أن مثلا أن عثمان رضي الله عنه أو أن الشافعي ولا الإمام مالك أو غيرهم أنه كان يختم يوميا، لا هذا غير صحيح. لا، كانت النفس نشيطة مستعدة للخير ففتح الله عليه فأعانه الله. وعليه أيضا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يصوم الأيام تلو الأيام حتى نقول لا يفطر، ويترك الصيام عليه الصلاة والسلام أياما حتى نقول لا يصوم، والحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة هو محمول إذا صح عنهم على أحد هذين الوجهين، الوجه الأول أن يقال أرادوا أن يغتنموا ليلة في العشر مثلا أو في عشر ذي الحجة أو في يوم أو في يوم الصيام أو المهم أرادوا أن يغتنموا يوما أو حالة مباركة. ثانيا التوجيه الثاني أن يقال أن يحمل على أنهم وجدوا في أنفسهم نشاطا على العبادة وإقبالا على ما يرضي الله عز وجل فاستغلوا ذلك في طاعة الله، ولم يكن ذلك ديدنا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ذلك، لأن لا نريد واحد يجي يقول خلاص ما دام أنه يختم كل يوم إذن يلا نختم كل يوم، لا يا أخي، هذا محمول على ما ذكرته آنفا. طيب عندنا أو نريد أن نتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن. معنى هذا الحديث، الحديث فيه في إسناده هنا ضعف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، لكن الحديث له طرق أخرى عند الإمام أحمد وعند أبي داود، وبعض أهل العلم أو من المحققين يرجح أنه حسن، أن إسناده حسن. نسمع هذا الحديث. يقول أوس بن حذيفة الثقفي رضي الله عنه قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وثقيف معروف قبيلة مشهورة من الطائف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة. الأحلاف يعني من كان لهم حلف، نزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، وكما ذكرت آنفا بنو مالك هذه قبيلة كبيرة مشهورة في الطائف وجنوب الطائف، بل حتى يعني جنوب الطائف يسمى بهذا، عندك حداد بني مالك وقريع بني مالك، هذولا يعني يوجدون هناك بكثرة أيضا، وحتى يعني من قبلهم في ميسان بني الحارث، كل هذه مناطق لبني مالك. على كل حال قال: فكان يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه. وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، ومن يعني معاهدته لأصحابه وحبه يعني لإكرامهم وإجلالهم، وكان لا يجلس، إما أن المكان ضيق كما قال بعضهم ما في مكان من كثرتهم، وإما أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يتكلم ويسمع صوته، لأن المتحدث وهو قائم ليس كالمتحدث وهو جالس. ولكن مع هذا، هذا كله تواضع وحسن خلق وحسن تعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس عنده عليه الصلاة والسلام في مقام عظيم، وكل يتعامل له بما يستحقه. قال: حتى يراوح بين رجليه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وأكثر ما يحدثنا، كان يخبر عما مضى، ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، يعني ليست حالتنا الآن في المدينة مثل حالتنا قبل الهجرة، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، يعني مرة نقاتل ومرة هم يأتون ويقاتلون، ندال عليهم ويدالون علينا. أديل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم الخندق، وأديل عليه في يوم أحد في آخرها، وإلا كان في الأول كان الظهور والغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه. قال: فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ، وهذا هو الشاهد أيها الإخوة، إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. انظر يا أخي يا رعاك الله، كيف عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزب؟ صحيح وتكلم وبعدين تذكر طرأ أنه بقي، والآن سيأتي وقت النوم، ولم يقرأ حزبه عليه الصلاة والسلام، بقي منه شيء، فذهب تأخر، وفي بعض الروايات قال: فغبر زمنا، يعني انقطع وقتا، قرأ ما بقي له من حزبه ثم جاء وتحدث معهم عليه الصلاة والسلام. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تحزبون القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل أسبوع، فنحن قلنا هذا عدة مرات في هذا المجلس، لو بدأنا من السبت قالوا ثلاث يعني بعد الفاتحة، ثم وخمس يعني ثلاث يوم السبت، يوم الأحد خمس، وهكذا بالترتيب، وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. قال: فإذا كان اليوم السابع إذا نحن على قاف على رأس المفصل. وبهذا استدل أهل العلم على، وهو قول جمهورهم، أن الراجح أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. خلاص أنت إذا بدأت من يوم السبت تجد نفسك يوم الجمعة واقف على سورة قاف ثم تقرأ ما بقي. والقراءة كما تلاحظون هي خمسة أجزاء إلا قليل، أربعة أجزاء ونصف وزيادة وهكذا، المهم أنك تقف في النهاية وتختم في سبعة أيام. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم ابن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأته كله.
نعم، هكذا كان السلف أيها الإخوة، قد ذكرنا هذا، هذه مصطلحات يجب أن نعرفها، كانوا يعبرون عن الحفظ بجمع القرآن، لأن بعض الناس إذا قلت له جمع القرآن يعني ينصرف ذهنه، وهذا هو صحيح، يعني علم من علوم القرآن وهو جمع القرآن والمراحل الثلاث التي مر بها، لكن لا، في مصطلح السلف إذا قلنا السلف يعني الصحابة ومن بعدهم، يعنون به الحفظ. قال: جمعت القرآن كله، يعني حفظت القرآن كله. وكانوا يعبرون عن الحافظ بالقارئ، قال فلان أما إنه كما في قصة ابن أبزة ونافع لما جاء ولقي عمر قال إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، قارئ القرآن يعني المقصود به هنا حافظ القرآن. إذن أيها الإخوة يعبر عند السلف عن حفظ القرآن بعبارتين، قد يقال جمع فلان القرآن يعني حفظ، اثنين قد يقال قرأ فلان القرآن يعني حفظ. فهذه المصطلحات أيها الإخوة مهمة، يعني الإنسان وهو يقرأ مثلا في كتب مدونات في علوم القرآن أو في السير والتراجم تعرف هذا ويكون نصب عينيك. نعم
أحسن الله إليكم. قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقرأه في عشرة، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقرأه في سبع، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه قصة هذا الشاب الصحابي الذي أراد أن يغتنم شبابه وقوته في تلاوة القرآن، وفي هذا قدوة لشبابنا أن يوجهوا لكتاب الله عز وجل. فهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني يا رسول الله أستمتع من قوتي وشبابي، يعني هكذا ينبغي أن يوجه الشباب، وأيضا الخطاب أيضا للفتيات أن يوجهوا لحفظ القرآن الكريم، وأن يستغل الإنسان شبابه ونشاطه في طاعة الله عز وجل، ولا أفضل ولا أجل من حفظ كتاب الله عز وجل وما يتبع ذلك من فقه القرآن وتفسير القرآن وتاج ذلك ولا شك العمل بكتاب الله عز وجل. هنا كما أشرت قبل قليل حديث عبد الله بن عمرو قال جمعت القرآن يعني حفظته فقرأته كله في ليلة، جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ دائما كل يوم يختم إما في نهار وإما في ليل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي به، القصة طويلة على كل حال، قال عليه الصلاة والسلام وهذا من رحمته وشفقته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان عليه الصلاة والسلام شفيقا ورحيما بأمته وبأصحابه رضي الله عنهم على وجه الخصوص. يعني يجد إنسان يختم كل يوم هذا فيه مشقة، فعليه الصلاة والسلام قال إني أخشى، يعني أنت الآن نشيط وفي قوة لكن إن طال بك الزمان، إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل. فالإنسان قد يمل مع كثرة الطاعة وطول العبادة قد يمل، وعليه الصلاة والسلام يفقه ما في النفوس وما جبلت عليه، فاقرأه في شهر. وهنا بهذه الجملة استدل الحافظ ابن كثير كما قلت قبل قليل أنه قال يختم القرآن المسلم في شهر مرة، يعني ينبغي لك الحقيقة أن يوميا تقرأ جزء صباح ليل في عملك في بيتك، والأفضل أن تقرأه في بيتك. وقد ذكرت في هذا المجلس أن من أعظم وسائل التربية والتوجيه في البيت أن تراك زوجتك وأولادك وبناتك أن تقرأ القرآن عنده، هذا يا أخي هذه قدوة وتربية بدون كلام وبدون محاضرات ولا توجيهات. يرون هذا الأب الصالح أو هذا الأخ الصالح أو هذا الابن الصالح يقرأ القرآن في جنبات البيت، يا أخي كم لهذا من التأثير ومن العظمة. أول ما نور لهذا البيت وطرد للشياطين وحضور للملائكة، وأيضا لأفراده أن ينظروا إلى هذا القدوة لهم في بيتهم. على كل حال قال فقرأه في شهر، قال رضي الله عنه دعني أستمتع. أستمتع هذه أيها الإخوة بالجزم، لأن هذا جواب الطلب، جواب الطلب يكون مجزوما، دعني فعل الطلب، أستمتع جواب الطلب، وكلاهما مجزوم. مثل لما تقول ذاكر تنجح، اقرأ تستفد، يعني هكذا فعل الطلب مجزوم وجوابه أيضا مجزوم. فهنا قال دعني أستمتع، لأن بعضهم يقول دعني أستمتع، لا هذا خطأ، الصحيح أنك تجزم لأن هذا جواب الطلب. دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يريد أن يستغل، وهذا كما قلنا هذا قدوة للشباب أن يحرصوا ويغتنموا وقتهم في حفظ القرآن والعناية به. قال فقرأه في عشرة، في بعض الروايات قال له في 20، وبعض الروايات ثم قال له في 15، لكنها الرواية مختصرة. قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال قرأه في 7. قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمتي. جاء في بعض الروايات أنه أذن له عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، قال اقرأه في 3. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فمعناه أنه لا يجوز الإنسان أن يختم في أقل من 3، لكن تختم في 3 أيام نعم، وإن كان الكثير في الروايات أنه في 7. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في 7. جاء في سيرة عبد الله بن عمرو أنه لما كبرت سنه وثقل كان يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان باستطاعته أنه يعني ينزل من يعني أنه بدل ما يختم في أسبوع يختم في شهر، لكن لا، أراد أن يلزم ما تعاهد نفسه عليه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثلا يختم القرآن في شهر، لكنه كما جاء عن تلاميذه وعن أهل بيته أنه التزم ما عاهد الله عليه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل. فعلى كل حال نحن نقول ونحن الضعفاء ونحن المقصرون مع كلام الله عز وجل إلا من رحم الله، فبيننا أهل الخير وأهل الصلاح مقصرون. لا، فنحن نقول نلتزم في كل ختمة في كل شهر، ومن ازداد فالخير أمامك، وأنت والله الحمد بكل حرف تقرأه 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فاحرص يا أخي وعاهد نفسك وأنت قادم أيضا على شهر رمضان، شهر القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3.
الحمد لله، الحديث سنده صحيح وقد رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود، وفيه نعم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه، لا يتدبر ولا يعلم المعاني، لأنه يعني سيقرأ هذا بسرعة، وكما جاء في الأثر لا تهذوه هذا الشعر ولا يعني إلى آخر الحديث. فيعني ما ينبغي الإنسان أن يسرع، فمن يقرأ يختم في 3 أيام لا شك أنه سيقرأ بسرعة، وهذا منهي عنه. وذلك قال عليه الصلاة والسلام لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. لكنني قد أجبت في مفتتح هذا الدرس عما يروى عن عثمان وعن مالك والشافعي وعن غيرهم أنهم كانوا ختموا القرآن في أقل من 3، ختموه في يوم وفي يومين، وقد أجبت عن هذا باختصار شديد. أولا لابد من التأكد من صحة الإسناد إليهم، ثانيا لو صح فهو محمول على أحد أمرين، إما أن يقال اغتنموا ليلة أو حالة مباركة هذا طيب، أو أنهم وجدوا في أنفسهم نشاطا وإقبالا على العبادة ولم يكن عادة لهم ولكن حصل مرة، ونحن لو يحصل لنا مثل هذا ونسأل الله أن يفتح على بصائر قلوبنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، نسأله جل وعلا حبه وحب من يحبه وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبه. نعم، إذا وجدنا من هذا شيء نعم الله الله بادر وانطلق، اختم القرآن في يوم تستطيع اختم القرآن فيه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن ليس عادة ولا ديدنا. نعم، الحديث الذي
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل.
قال بقي حديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله
اللهم صل
عليه
على
وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث أصله في صحيح مسلم، وفيه تخبر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن كله في ليلة حتى الصباح. نعم، كيف لا وهو القائل: لا، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. والذي يعني صح وثبت عنه أنه قرأ في ليلة 3 سور تعادل 5 أجزاء وربع، وهي سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا قبل الترتيب النهائي، قرأها عليه الصلاة والسلام هكذا. وأما أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن كله، نفت هذا عائشة، قالت هنا: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى هذا أنه كان يقرأ، وهكذا ينبغي لك أخي المؤمن أن يكون لك ورد وصلاة وقراءة من كتاب الله عز وجل في الهزيع الأخير من الليل. نعم، نبدأ الآن في الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال
وهو الباب الثامن. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل.
الله، شوف يعني سبحان الله، يعني لما تنظر في كتب السنة غير عهد الصحيحين وغيرها، تجد دائما تبويبات قراءة القرآن مرتبطة بقيام الليل، يعني هكذا. لماذا أيها الأخ؟ السبب أن الناس عادة في النهار في أعمالهم ويتعبون ويكدحون، لا أقول أنهم لا يقرؤون، لا، يقرؤون ويذكرون الله، لكن العادة أو الغالب أن تلاوة القرآن وأن التلذذ بتلاوته والتقرب إلى الله به إنما يكون في الهزيع الأخير من الليل، ارتبط به ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد بالقرآن الكريم. ولذلك يعني هكذا قام صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن، وإلا نعم ويقرأ في غيره، لكن دائما تلاحظ أن التلاوة مرتبطة في قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: ورتل القرآن ترتيلا. لاحظ يا أخي أن قيام الليل مرتبط بتلاوة القرآن. فهنيئا، والله هنيئا من أسعده الله وأنعم عليه بقيام الليل وقرأ القرآن ووجد اللذة والسعادة. وكما يقولون: الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. فإحنا لا يكون حظك من هذه المجالس مجرد السماع، الحمد لله تستطيع، ابدأ من هذه الليلة، استعن بالله تقوم، ومن كان أيضا يقوم يزداد من الخير ويثبت عليه. وهذا حقيقة، لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسمع نجواك ولا دعائك إلا الله سبحانه وتعالى. ابدأ على بركة الله تنعم وتجد خيرا. نعم، نسمع الآن أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته في آخر الليل وما كان لأصحابه رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر
وهو ابن كدام، نعم،
عن أبي العلاء
وهو هلال بن جناب العبدي، نعم،
عن يحيى بن جعدة،
نعم،
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي.
الله المستعان. نعم، الحديث أيها الإخوة صحيح، قد رواه الأئمة كالنسائي والترمذي وقبل ذلك الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وفيه تخبر أم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب، قيل إنها كانت أخته شقيقة لأن أبا طالب يعني له نساء، وقيل إنها أخته شقيقة وهي أم هانئ رضي الله عنها، قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. نعم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويسمع قراءته. هنا قالت: وأنا على عريشي. العريش في اللغة هو ما يستظل به، فكانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غروة أيها الإخوة، كانت بيوت الناس تعرفون متقاربة بل متلاصقة، وقد كان الناس إلى زمن قريب قبل أن تأتي هذه الفلل والقصور الواسعة الفارهة، الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، توسع الناس في منازلهم وفتح الله عليهم هذه الأرزاق. لكن كان الناس إلى زمن، ومن الآباء من بيننا والأجداد من يعني كانوا في هذا بيوت الناس متقاربة، تقول أم هان رضي الله عنها كانت تسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، هكذا كانت البيوت معمورة بالصلاة، معمورة بقراءة القرآن. وهنا هذا دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالقراءة، ولا يأتي في الذهن أن قراءته مرفوعا بها صوته الشريف عليه الصلاة والسلام كانت مزعجة للآخرين، لا حاشا وكلا، يعني هذا يعني يبرأ مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام من هذا، لكن يمكن أنه رفع صوته في بعض الآيات، أو كانت هي قريبة فسمعت صوته، ولأن البيوت كانت متلاصقة. فعلى كل حال هذا دل على جواز رفع الصوت بالقراءة. وقد ذكرت بالأمس خلافا ذكره الإمام النووي رحمه الله، أيهما أفضل، رفع الصوت بالقراءة أم الإصرار بها؟ قال إن هذا يرجع إلى صلاح القلب. إن وجدت في نفسك أنك إذا رفعت صوتك، لا نقول صوت يعني معناه تصرخ به صراخا، لا، المقصود يعني ترفع صوتك، الرفع المعروف، تنشط به، تستلذ به، يعني تجد التدبر، هذا طيب. إن وجدت لا أنك كلما خفضت صوتك أحسست بالانكسار والذل بين يدي الله، فهذا أمر. المهم تبحث عما يصلح قلبك، وسيأتينا في آخر هذا الباب الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، إن رفع الإنسان إن جهر أو إن أسر. وليس المقصود قراءة القلب، بعض الناس يقرأ في قلبه، لا، هذه ليست قراءة. القراءة لابد تتحرك فيها الشفتان، يتحرك فيها اللسان، ما كل واحد يقول يصمت كذا ويقول أنا أقرأ، هذه ليست قراءة. القراءة لابد من تحرك الشفتين واللسان، هكذا تسمى القراءة، وهذا أمر قد نبه عليه أهل العلم. على كل حال هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. وهذه أم هانئ تخبر أنها كانت تسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت.
هذه المرأة الصالحة جسرة بنت دجاجة، لو ترجع إلى كتب التراجم والسير تجد أن الذين رووا عنها كثر، كما قال الأئمة، قال الرواة عنها كثير. وهذا يدلك أخي المسلم كما ذكرت هذا في هذا المجلس أن المرأة المسلمة لها نصيب ولله الحمد في حفظ القرآن والسنة، وأنه وجد نساء كثر في القديم والحديث ولله الحمد من حفظنا القرآن، من حفظنا السنة، من رووا عنها. المزي رحمه الله تعالى ذكر جملة من النساء اللائي أخذ عنهن السنة، ولكن ما في شك أنه كان يأخذ عنها من وراء حجاب. أمنا عائشة رضي الله عنها يقول المغيرة بن شعبة: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وأيضا كذلك تحمل هذا العلم من بعده. ومنهم هنا جسرة بنت دجاجة، لو ترجع كما قلت إلى من رووا عنها تجدهم كثر، بل إن بعضهم من أصحاب التراجم قال روى عنها فلان وفلان وفلان، ثم لما يعني ذكر جملة قال والرواة عنها كثر، يعني ما أقدر أكتب كثرة من رووا عن هذه المرأة. فالحمد لله المرأة والله الحمد لها دورها ولها مكانتها في الإسلام، ومن صور هذه المكانة ومن مقاماتها ومن إعلاء شأنها حفظها للقرآن وحفظها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهنا هذا مقام لها برواية هذا الحديث. نعم، قالت سمعت أبا ذر.
قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح، قد رواه الإمام النسائي وهو عند الشيخين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية يرددها حتى أصبح، ولم تذكر الآية. لكن هنا في رواية أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أنه ذكر الآية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد عقد على هذا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن باب من قام الليل بآية واحدة، وذكر هذا الحديث، وذكر أيضا جملة من مواقف الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما عندما قام الليل بقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، إلى آخر الآية. قال عطاء: قام بها ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، قال: فلما أذن الفجر التفت فرأيت على خديه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. الشراك البالي هو النعل البالي، يعني يقول إنه من كثرة البكاء أثر على خديه رضي الله عنه، وقام الليل بهذه الآية. وكذلك ثبت عن أبي أيوب أنه قام الليل بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، إلى آخر الآية. وقد جمع بعض الباحثين جزاه الله خيرا الآيات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والسلف، من بعدهم أيضا من قاموا الليل بآية واحدة، وتكلموا أيضا ما السر في هذه الآية ما كذا. وهذا كلام الحقيقة بحث نفيس في هذا الموضوع، وأنت لو رجعت إلى تفاسير هذه الآيات ستجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة بهذه الآية لا شك فيها هدايات ولطائف وإلى آخر، وغيره أيضا ممن جاء بعده لا شك أن في هذا حكما ولطائف، وقد تكلمنا عنها في يعني إبانة قراءة فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. فعلى كل حال هذا ليس دائما من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل بآية واحدة، لا، لكنه ثبت عنه أنه قام ليلة بآية واحدة. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: إني لأقوم الليل بآية واحدة فيحار فيها عقلي. يحار مو معناه من الحيرة والشك، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود يعني إنني أستلذ وأقف على الهدايات واللطائف والفوائد حتى أصبح وأنا أتأمل في آية واحدة. وكان يعني يعاتب نفسه أنه مضى عليه ليال ما قام وما وفاتته أو فاته النظر والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو شيخ الإسلام بذل وقته وزمنه وما يستطيع في خدمة هذا الدين. فماذا نقول نحن؟ لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية
وهو محمد بن خازم الضرير
عن العمش
وهو سليمان بن مهران معروف
عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح.
الحمد لله. الحديث أصله في مسلم وقد رواه الأئمة، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له روايات كثيرة. قال أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ تلك السور الثلاث، يعني أكثر من خمسة أجزاء، خمسة أجزاء وربع، وكان يقول: إذا مر بآية رحمة سأل، يعني سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استجار، يعني استجار بالله عز وجل من عذاب، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح، يعني سبح الله عز وجل. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وهذا أيضا في صلاة النافلة، بعض أهل العلم يقول: وهل يعمل بهذا في صلاة الفريضة؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول يقول: لا، ما ثبت في النافلة لا يثبت في الفريضة، ما ثبت في النافلة لا يثبت في الفريضة. فما دام أن هذا كان في النافلة فلا يقال في الفرائض، يعني لو مرت بآية فيها رحمة أو عذاب أو كذا لا تصنع، لأن ما ثبت في النافلة لا يعمل به في الفريضة. هذا قول. والقول الثاني أن حديث عام، وإن كان جاء هنا في النافلة فإنه يعمل به في الفريضة. هذان قولان لأهل العلم والله أعلم. فعلى كل حال هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه القدوة والأسوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى.
أبو ليلى هذا هو بلال، واختلف في اسمه، وهو من الأوس، أوسي شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خرج هو وابنه مع علي رضي الله عنه وقاتل معه في معاركه التي خاضها إبان خلافته حتى قتل رضي الله عنه، اللي هو علي رضي الله عنه، لما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. نعم.
قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا، فمر بآية عذاب فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار.
الحمد لله. الحديث ضعيف من أجل ابن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا ضعيف، ولكن كما قلنا الحديث قبله صحيح، أصله في صحيح مسلم. فإن ضعف أو إن كان سند هذا ضعيف، إن كان سنده ضعيفا فما قبله يغني عنه. فنعم، هنا قال إنه صلى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل تطوعا، وهكذا كانت عناية الصحابة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه الهدي ويغتنمون الخير ويدخلون في بركة دعائه عليه الصلاة والسلام وهو المستجاب. قال: فمر بآية فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. كما قلت هذا سنده ضعيف، ولكن يغني عنه ما قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد صوته مدا.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري وغيره، وهنا ذكر الرواية مختصرة. قتادة بن دعامة السدوسي هو من أئمة التفسير ومن أئمة القراءة، وهو إمام من أئمة الحفظ، وهنا يسأل أنس رضي الله عنه، والتابعون كانوا يحتفون بالصحابة رضي الله عنهم أيما احتفاء، لأنهم يعلمون أنهم هم الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة. فهنا قتادة يسأل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد صوته مدا. هنا كما قال شراح الحديث المقصود المد الطبيعي الذي لا تكلف فيه، وقد جاء في رواية البخاري أطول من هذا، قال: كان يقول بسم الله فيمد صوته، الرحمن فيمد صوته، الرحيم فيمد صوته. يعني هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التكلف، هذا بعيد عنه عليه الصلاة والسلام، بل ويبعد عنه في كلام الله عز وجل. يعني كلام الله أعز وأشرف، أن يكون فيه تكلف أو تنطع أو تعمق، كل هذا مرفوض. وقد نبه على هذا الأئمة كالإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وكالذهبي في كتابه زغل العلم، وغيره من الأئمة. بل حتى إن الإمام حمزة روي أن الإمام أحمد كره شيئا من قراءته، وهو المد، أو أنه كان يطيل في بعض المدود، وقد اعتذر له الإمام ابن الجزري رحمه الله، له كلام نفيس في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، وأنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء أن يقتنوا هذا الكتاب في تراجم الأئمة القراء، من القراء ومن المفسرين أيضا، وإلى جانبه معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي. هذان الكتابان ينبغي ألا تخلو منهما مكتبتك. المهم اعتذر أنه قال روي عن حمزة أنه لما قيل له إنك تصنع كذا وكذا قال يعني معاذ الله، ألم ترى أن البياض إذا ازداد كان برصا؟ البياض جميل، كل إنسان يحب لون البياض، بل قالت العرب البياض نصف الجمال، ما في شك أن البياض يعني شيء حسن، لكنه إذا ازداد كان برصا. قال والشعر إذا كان يعني مسترسلا فهو جميل. قال فإذا ازداد كان قططا، يعني كان متجعدا. فهو رحمه الله يقول أنا إن شاء الله أبرأ إلى الله أنني يعني أمد أو أن أزيد أشياء في القراءة، لأن من زاد عن الشيء انقلب إلى أمور لا تحمد عقباء. فهو يقول إن إن إنني لا أزيد في المدود ولا أزيد شيئا من ذلك، إنما أخذت بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ضرب هذا المثال قال ألم ترى أن البياض إذا ازداد كان برصا، والشعر إذا ازداد أو كذا كان قططا، يعني كان جعدا. فعلى كل حال هو اعتذر له. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد مدا طبيعيا، مدا يثري أو يعطي جمالا للقراءة، ولم يكن أحد أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء بن عازب ومر بنا حديثه. وبقي لنا حديث واحد نأخذه إن شاء الله بعد الأذان، وغدا إن شاء الله فيه درس بإذن الله تعالى. نعم، نقرأ أيها الإخوة الحديث الأخير في هذا الباب. نعم، حدثنا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت، قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر ساعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الأئمة كالإمام أحمد والنسائي وأبو داود وأبي داود، كلهم رواه بسند صحيح. وهذا ولله الحمد من التوسعة ومن التيسير أن هذا غضيف بن الحارث سأل الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ يخافت يعني يخفض صوته، ليس المقصود يخافت يعني يتلاعب أو يهتز أو كلا، المخافة يعني المقصود تقصير الصوت. قالت رضي الله عنها: ربما جهر وربما خافت. عليه الصلاة والسلام قد يجد من نفسه نشاطا يرفع صوته، يوقظ من ينشط نفسه ومن حوله، أو يخفض من صوته انكسارا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الحمد لله. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة. فالحمد لله، هذا الأمر في سعة، أنت تنظر في صلاح قلبك، ماذا يعينك، ماذا ينشطك، وسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. نتوقف عند هذا، وبقي لنا بابان نقرأهما إن شاء الله تعالى غدا. هذا الحقيقة جملة من الأسئلة وهي مهمة، إن لم أتمكن من الإجابة عليها الآن سنرجعها للدرس القادم لأنها مرتبطة بالدرس. على كل حال، هذا الأخ يقول: نصيحتكم لمن يتنقل بين الدروس ولا يلتزم بشيء من ذلك. والله الحمد، من نعمة الله علينا وجود المشايخ والعلماء، سواء في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرهما من بيوت الله عز وجل. ويعني من الخطأ الحقيقة طالب العلم أنه يكثر التنقل. التزم مع شيخ وانتهي منه مع كتاب، بعضهم يأخذ شوي وبعدين يروح ينتقل عند واحد وبعدين ينتقل. لا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وقد قيل: لا يصل متلفت. الإنسان اللي دائما يتلفت تلفت ما يصل النهاية، لا يصل إلى الهدف. لكن الإنسان اللي يمشي على خط مستقيم، يأخذ مثلا مع أحد المشايخ، بدأ في كتاب معين في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في أي كتاب، في الفقه، يسير معه حتى يختم. أما كل يوم مرة هنا ومرة طالع هنا، هذا خطأ. الحمد لله المشايخ على مستوى ولله الحمد طيب، من أهل من العلم ومن الفضل ومن الاستعداد، فيعني أنت تلزم معهم ولا يصل متلفت. الأدام اللي تلفت هذا ما يصل. هذا يسأل يقول: ماذا يعني به في الأحاديث حرف حاء مثل ما مر بنا؟ حاء معناها الانتقال من سند إلى سند، يعني إذا كذا فلان فلان ثم يقول حاء ثم حدثنا كده، المقصود به الانتقال من سند إلى سند، هذا هو المقصود، وعدوا في التفاصيل كثيرة. هذا يسأل يقول: إن بعض الناس يجتمعون ويقسمون القرآن أحزابا، وكل واحد يقرأ جزئين ثلاثة، هل هذا هم كل إنسان على أجر، يعني هذا يقرأ له أجر، لكن هل تعد ختمة لواحد؟ لا، هي ليست ختمة لواحد، هي كل واحد قرأ، فلان قرأ ثلاثة أجزاء، هذا ثلاثة ثلاثة، يعني 10 × 3 = 30. لكن يعني أنهم يعدون كلهم ختموا ختمة واحدة، لا، ولا يعد، إلا إذا كان كل واحد يسمع، واحد يقرأ ثلاثة أجزاء والبقية يستمعون، نعم، هذا على أجره، أجر القارئ وأجر السامع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا أجر. فيعني إذا فعل هذا، أولا هو أجر للقارئ، فإن أنصت له الآخرون فلهم أجرهم معه. أما إذا كان كل واحد يقرأ لوحده، واحد في ناحية واحد في ناحية، هذا أجره فيما قرأ، أجره فيما قرأ. هذا يقول: كيفية الوضوء والغسل مع وجود جروح أو حروق سطحية في الأيدي؟ نحن نقول: اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إن استطعت أن يعني تتوضأ أو تغتسل والباقي تمسح عليه فهذا حسن، إذا كنت لا تستطيع وتخشى أن هذا الماء يدخل على القروح أو كذا، فاترك هذا العضو ولا تمسح عليه ولا تغسل ما حوله خشية أن يدخل عليه هذا الماء، وتيمم كما يقول بعض أهل العلم. إن لم تستطع الغسل تماما، لا في بدايته ولا في نهايته، فالتيمم يكفي تماما عن الغسل، ويكفي عن الوضوء أيضا إذا كنت ما تستطيع. فكل شيء له حالته وله تقديره. هذا الأخ يعني كتب الحقيقة مسألة طويلة، يقول إن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9، فيعني هل هذا حقيقة أم مجاز؟ لا، هذا حقيقة. فبعضهم يقول يعني إن بعض الناس يتكلم كيف يعني تزوج بنت صغيرة وأن هذا لا يصح. لا، هذا أنت يا أخي لا تقارن النساء في ذلك الزمن بهذا الزمن. النساء يعني في جسمها وفي استعدادها يعني لم تكن يعني صغيرة بحيث أنها يعني لا يأتيها رجل أو لا يتزوجها. هذا أمر. الأمر الثاني، ثق تمام الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى الأجل، لا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يدخل ببنت صغيرة ما تفقه ولا تعرف شيء وليست مؤهلة للزواج. يعني هذا يجب أن يبتعد عن ذهنك تماما 100%. الأمر الثالث، الأخ يسأل يقول يعني أن هذا فيه تشكيك. لا، ليس فيه تشكيك أبدا. أنت اعلم فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه أنه بعيد عن الأسئلة والظنون التي تثار. ويقول الأخ هل فيه مراجع أو كذا؟ أقول نعم، راجع شروح الأحاديث، ما كتبه العلماء في كتاب النكاح وما ذكروا، ستجد في هذا ما يكفي ويغني بإذن الله تعالى. وقد يعني لو تسأل بعض المتخصصين في هذا المجال قد يعني يدلونك على بعض الكتب المتخصصة في هذا الموضوع، والله أعلم. هذا يقول رجل لم يحج حجة الإسلام ويريد أن يحج عن أبيه ويعمل في منظمة، هل يجني أو يجمع المال للحج؟ و أنا مفكر قال راتبه الشهري. على كل حال لا يجوز أن تحج عن والدك وأنت ما حججت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي بالحج عن فلان قال أحججت عن نفسك؟ قال نعم. قال فحج عن فلان. فيجب على الإنسان أن يؤدي فريضة الحج عن نفسه. ما يجوز أن تحج عن غيرك، لا عن أبيك ولا عن أمك حتى تقوم بأداء الحج. وأنا السؤال الأخير غير واضح، لكن تجمع مالك ما تستطيع من عملك في الشركة أو في الراتب أو نحو ذلك. نسأل الله جل وعلا القبول. السلام عليكم ورحمة الله.